رسالة. برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 2:30 ظهرا عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فتابعونا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة السامعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، أتوجه بها إلى كل صائم لمعرفة حق من حقوق القرآن علينا في شهر رمضان، شهر رمضان المعظم الذي أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه، وأن ييسر لنا صيامه وقيامه، وأن يأجرنا على ذلك الثواب الجزيل الجميل، وأن يتقبل منا صالح العمل فيه. هذا الشهر المبارك الذي أنزل فيه القرآن ينبغي أن يحظى فيه القرآن من كل مسلم بتقدير كبير واهتمام عظيم، وأن يحرص على أن يقرأ القرآن فيه، فقراءة القرآن عبادة. وفي هذه الحلقة المباركة نتكلم بحول الله سبحانه وتعالى على حق من حقوق القرآن علينا، هذا الكتاب العظيم، دستورنا القويم الذي ينبغي أن نعرف أحكامه ونطبقها في حياتنا ولا نخالفها. هذا القرآن العظيم الذي هو دستورنا وشريعة ديننا التي أنزلها ربنا وأحكم فيها بيان كل شيء يتعلق بالدنيا والآخرة، ينبغي أن نعلمه حق العلم وأن نتعلق به. فأول حق يتعلق بحقوق القرآن حق الإيمان به، كتابا منزلا من عند الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. في 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة، وكان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بين الفينة والأخرى، فيحفظ ما ينزل عليه ويحفظه أصحابه، ثم يدعو الكتبة منهم إلى أن يكتبوا الآيات التي تنزل عليه في مواضعها بعد آية كذا وآية كذا من سورة كذا. فهذا القرآن العظيم الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وجعله معجزة خالدة بها يفاخر المسلم، وبها يدعو الناس إلى عبادة ربهم سبحانه وتعالى. هذا الكتاب المبين تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه في ليلة القدر من رمضان، وقد أعلى الله سبحانه وتعالى شأن ليلة القدر، ليلة 27 من ليلة السابع والعشرين من رمضان، أعلى الله سبحانه وتعالى شأنها بنزول القرآن فيها. فهذه الليلة المباركة، ليلة القدر، التي باركها الله سبحانه وتعالى وأعلى شأنها وأنزل في حقها سورة تتلى في كتاب الله العزيز. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وكانت تنزل الآيات منه بعد ذلك بحسب المناسبات، فأنزله الله سبحانه وتعالى مفرقا منجما بحسب الأحداث. ولهذا حينما قال الكافرون للنبي صلى الله عليه وسلم كما حكاه الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، رد الله عليهم سبحانه وتعالى ببيان سبب تفريقه بحسب الظروف والأحوال، كذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفصيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن ليتعلمه ويحفظه ويرتله ترتيلا ويلقنه للمسلمين فيرتلونه بأحكام تلاوته، ثم بعد ذلك يتبينون من خلال ما جاء فيه من حلول لمشاكلهم وقضاياهم التي أنزل الله بشأنها قرآنا يتلى إلى يوم الدين، وهي أحكام ثابتة لكل المسلمين على مدى الدهور والسنين. وفيها على ذلك النحو تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصارع أولئك الطغاة المتجبرين المعاندين الجاحدين المنكرين لفضل رب العالمين الذي بعثه إليهم هاديا نبيا ورسولا. فهذا النبي المرسل صلى الله عليه وسلم الذي علموه صديقا وعلموه أمينا منذ طفولته أنكروا عليه أن يوليه الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة وأن يرفع شأنه بالنبوة والرسالة، فعارضوه وحاججوه وكذبوه، وكان ذلك سببا في صراع بين الحق والباطل سنين وسنين. والله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرتله ويبلغه، فقال جل من قائل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال أيضا سبحانه وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فهذا كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم معجزة خالدة وحجة لله على خلقه، ينبغي أن نتعلق به وأن نتعلم منه أحكام ديننا وعقيدتنا في توحيد ربنا وتصديق نبينا والثبات على عقيدتنا. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا ما في هذا الإيمان بهذا الكتاب من إيمان بالله ورسوله والكتب المنزلة والملائكة واليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فأركان الإيمان اشتملت في هذه الآية، الإيمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر. وفي سورة القمر يبين الله سبحانه وتعالى وجوب الإيمان بقدره وقضائه خيره وشره حلوه ومره. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله سبحانه وتعالى هو القائل في سورة الشعراء والله خلقكم وما تعملون. والله سبحانه وتعالى يخبرنا عن إيمان الرسول وأصحابه رضوان الله عليهم بهذا الكتاب العزيز، ونحن على ذلك بحول الله وفضله وكرمه ومنه. يقول الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهذا في شأن المؤمنين عموما، حتى من أهل الكتاب الذين كانوا ينتظرون بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم مبلغا عن ربه آمنوا بكتابه وصدقوه. ومن لم يستطع أن يفعل ذلك جهرة أمام قومه آمن وصدق وفر بدينه إلى المسلمين. وحدثنا بعض شيوخنا من طرابلس أنه في زمن إيطاليا تندر بعض الناس على قارعة الطريق براهب فأعلمهم أنهم على خطأ فيما يدعونه عليه، وحملهم معه بسيارته إلى بيته وأطعمهم وأسقاهم وبين لهم أنه مسلم وأخرج لهم المصحف، ثم دعاهم إلى الصلاة معه فلم يعرفوا أحكامها ولم يحسنوا الوضوء لها، فبين لهم أنهم مخطئون فيما زعموه من أنه من أهل النار. ثم إن مشركي العرب سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه وتلذذوا بفصاحته وبلاغته، وكانوا يخالفون في أخريات الليل إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليسمعوا القرآن يتلى، لما أدركوا عليهم من قوة وفصاحة اللغة التي أنزل الله بها كتابه متحديا إياهم ومتحديا الخلق إلى يوم الدين أن يأتوا بمثله أو بعشر آيات من مثله أو بأقل من ذلك أو أكثر. فسمع الفصحاء، فمن هدى الله سبحانه وتعالى منهم أسلم وأقبل على الإسلام حبا وإعجابا بكتاب الله سبحانه وتعالى وتصديقا لنبيه. وقرأه العلماء في زمن الإسلام عند انتشار الإسلام، قرأ المسلمون علماؤهم القرآن فنبغوا في كل العلوم، علوم نشأت مع القرآن وحول القرآن، وعلوم نشأت لحفظ القرآن وصيانة القرآن، علوم فقهية شرعية وعلوم عقدية وعلوم لغوية وعلوم نحوية وعلوم أدبية وبلاغية، كلها نشأت مع القرآن وخدمة للقرآن. فكان منهم أولئك النابغون العظام الذين خدموا القرآن وبينوا حقوقه على المسلمين في موالاة درسه بعد التعلق به والإيمان به كتابا منزلا من عند الله. فشريعته شريعة محكمة لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم إن هذا الكتاب العزيز اطلع عليه الباحثون في زماننا هذا فآمنوا. وكم نرى ونسمع عن أناس في وسائل الاتصال آمنوا بالله وصدقوا بكتابه حينما سمعوا القرآن وحينما فهموا القرآن وحينما اطلعوا على القرآن. فالقرآن حجة الله البالغة التي استخدمها الدعاة في الدعوة إلى الله ورفعوها في وجوه الناس معلنين التحدي الرباني لسائر الخلق بهذا الكتاب العزيز لغة وشريعة وإحكاما. كل ذلك لا تبلغه كتب الناس، وكل كتاب يكتبه الإنسان من البشر تجده يعتذر في مقدمته على أنه ربما سهى عن بعض أشياء، وربما غابت عنه أشياء، وربما استدركت عليه أشياء، فهو يعتذر إلى الناس. والله سبحانه وتعالى في مفتتح سورة البقرة يوجه الخطاب لخلقه معلما إياهم بأنه أنزله من هذه الحروف التي هي حروف لغتهم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، مشيرا إلى هذا الكتاب وأنه أنزله للتحدي والإعجاز. فهل يستطيعون أن يتحدوا تحدي الله سبحانه وتعالى والإتيان بمثل كتابه؟ كلا والله. والدعاة اهتدى على أيديهم من اهتدى، وشفي من شفى، شفي من قلبه وشفي من أمراضه البدنية الأخرى. فهو كما قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وكان من أولئك الدعاة المصلحين والكبار، كبار العلماء المجيدين، العلامة الداعية الكبير الشيخ ذاكر عبد الكريم، هذا الذي يحاجج بالقرآن ويعلم الناس الإسلام من خلال القرآن، يحتج عليهم بما فيه من الآيات البينات وما فيه من الأحكام الواضحات وما فيه من الأدلة القاطعة والبراهين الثابتة، يحاجج به النصارى ويحاجج به اليهود ويحاجج به الهندوس ويحاجج به البوذيين ويحاجج به كل العابدين لما لغير الله سبحانه وتعالى، فيردهم عن كفرهم إلى الله سبحانه وتعالى ويدفعهم إلى الإيمان بهذا الكتاب وبرب العباد سبحانه وتعالى وبنبينا صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا إياه. فهذا الداعية الكبير حفظه الله وحماه ووقاه من كل الشرور والأخطار التي تحاك له من أجل الوقيعة به وصرفه عن دعوته إلى الله سبحانه وتعالى بالاحتيال عليه والكيد له والمكر به والادعاء عليه دعاوى زائفة باطلة، بعد أن رأوا الناس يحضرون محاضراته بالآلاف المؤلفة ويستمعون إلى مواعظه من خلال الشاشات المرئية باللغات الأجنبية الكثيرة، فأقبلوا على الله سبحانه وتعالى وصدقوا هذا الداعية من خلال تصديقهم لكتاب الله سبحانه وتعالى ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واعتنقوا الإسلام. حتى إنك في المجلس الواحد ترى الناس يسلمون بالعشرات تلو العشرات في المجلس الواحد، كلهم يقبل على الله وكلهم جاء لتحديه وكلهم جاء من أجل الوقيعة به ومخالفته وإظهار بهتان ينسب إليه، ولكنه نصره الله وأيده. وإذا بخصومه يدعنون لكتاب الله ويسلمون ويؤمنون ويصدقون بالله ورسوله ويشهدون كلمة التوحيد. فهذا الكتاب العزيز كتاب ربنا الذي ينبغي أن نستمسك به وألا نتخلى عنه ونضيعه ونتركه ونهمله، كما يفعل كثير من الشباب الذين يتعلقون بالرياضات ويتعلقون بالأغاني والطرب ويتعلقون باللعب بالسيارات وبالورق إلى غير ذلك من الأعمال التي ما ينبغي للمسلم أن يحرص عليها حرصه على صيام رمضان وعلى قيامه وعلى تعلقه بكتاب ربه سبحانه وتعالى. هذا الكتاب العزيز الذي أنزله الله جل وعلا قرآنا يتلى إلى يوم الدين هو الكتاب المبارك الذي ينبغي أن نحرص عليه وأن ندعو الناس إليه. فمفسروه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم صنفوا فيه آلاف التفسير في آلاف مؤلفة من الصفحات وكثير من المجلدات الضخام لإبلاغه للناس ولدعوتهم إلى الإيمان به. فهو معجزة الله الخالدة والحجة الباقية على خلقه أجمعين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 2:30 ظهرا عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فتابعونا.